بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا هو اللقاء الشهري 29.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 29 الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة مع والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الذي نسأل الله عز وجل أن يمد بعمره على طاعته وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن ينفعنا بعلمه. وكما هو معلن في إعلان هذا اللقاء أنه سيكون هناك كلام عن الزواج، آدابه ومخالفاته، فنترك المجال لوالدنا فليتفضل ليتكلم بما يشاء في هذا الموضوع، جزاه الله عنا خير الجزاء.
أقول إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم في موضوع هذا اللقاء، أحب أن أشير إلى هذه المأساة العظيمة التي أوقعها أعداء الله وأعداؤنا من نصارى الصرب في إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، على مرأى ومسمع من هيئة الأمم المتخاذلة التي لا يشك عاقل يتدبر مجريات الأمور إلا أن لهذه الأم إلا لأن إلا بأن هذه الأمم النصرانية لها ضلع كبير في تمكين هؤلاء النصارى الصرب من أن يفعلوا بالمسلمين ما فعلوا. فعلوا أمرا لا يقره عقل ولا دين. يقال إنهم جمعوا 700 شاب في أستان الرياضي وذبحوهم كما تذبح الشياه والعياذ بالله، يذبحون الشاب أمام إخوانه، وكملوا 700 شاب على هذا الوجه والعياذ بالله. ثم طردوا النساء والصبيان الذين دون 6 لأنهم لا يستطيعون أن يحملوهم أو يقوموا بحضانتهم. أما من فوق 16 فإنهم جمعوهم جميعا وجعلوا بينهم وبين أهليهم أسلاكا، يصرخ الصبي يا بابا يا ماما ولكن لا مجيب، تتبطر الكباد وتنفجر القلوب من هذا الفعل، والأمم المتخاذلة تتفرج. نسأل الله تعالى أن يدمرها وأن يجعل العاقبة للمسلمين. والله إن بمدي أن المسلمين انسحبوا من هذه الهيئة، هيئة الأمم المتخاذلة المتحدة على القضاء على الإسلام، ولا سيما في دول أوروبا، ولا سيما بعد أن رأوا المسلمين تحرك الشباب يريدون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يريدون نبذ حكم الطاغوت، يريدون أن ينبذوا الحكم بغير ما أنزل الله على رسوله في كتابه وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يريدون أن تكون كلمة الله العليا في كل مكان من الأرض. لما رأت دولة النصارى وأني بالدولة اسم الجنس ليشمل جميع دول النصارى هذه الحركة من المسلمين، قالوا لا يمكن أن تقوم دولة إسلامية في وسط أوروبا، لا بد من القضاء عليها قضاء مبرما محكما. وبهذه الفجيعة وبهذا التخويف، فنسأل الله تعالى القوي العزيز أن يقهرهم بقوته وعزته، وأن يدمر الصرب ومن عاونهم على المسلمين، وأن يهيئ للمسلمين رشدا في أمورهم. إننا أيها الإخوة ملزمون بأن نعين إخواننا هؤلاء الذين نزلت بهم هذه المأساة، ولو بالدعاء، بدعاء الله تعالى في آخر الليل، في السجود، في الفرائض، في النوافل، في كل وقت ترجى فيه الإجابة. والله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وقد تتأخر الإجابة ليزداد اضطرار العباد إلى الله عز وجل. فنسأل الله تعالى في هذا المكان الطيب، نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وأن يثبت أقدامهم، وأن يرحم موتاهم، وأن يكون لأيتامهم وأراملهم، وأن يري ما يسرنا في أعداء الله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. أما موضوع هذا اللقاء فهو ما يتعلق بالنعمة الكبيرة التي أنعم الله بها على بني آدم، فإن الله تعالى أنعم على بني آدم بإباحة ما يشتهيه ويلتذ به من طعام وشراب ونكاح. لكن النكاح أمره عظيم، ولهذا كان له شروط في عقده وشروط في حله. أما عقده فإن أهم الشروط فيه رضا كل من الزوجين بالآخر، لا بد من رضا الزوج، فلا يجوز إجبار الزوج أن يتزوج بامرأة لا يريدها. وقد كانت عادة عند بعض العرب، عند بعض البادية، أن يجبر الإنسان أن يتزوج بابنة عمه، ويرى أن عارا أن يخرج عن القبيلة. ولهذا يجبرون بعض شبابهم على أن يتزوجوا من بنات عمه، وهذا غلط. وإذا أجبر الزوج على ذلك فإن النكاح لا يصح، وللزوج أن يمتنع وأن يقول لا أريد أن أتزوج بهذه المرأة حتى وإن غضب أبوه وأمه، لأن هذه أمور تتعلق بالإنسان شخصيا، فكيف يجبر على امرأة لا يريد أن يتزوج بها لمجرد حمية الجاهلية؟ وإذا كان لا يجبر الإنسان على طعام لا يشتهيه، مع أن الطعام أمره سهل، ساعة أو نصف ساعة ثم ينحدر إلى الخلاء، فكيف يجبر على أن يتزوج امرأة تبقى معه ما شاء الله أن تبقى وتكون أم أولاده وهو لا يريدها؟ كذلك المرأة إذا أجبرت على أن تتزوج بمن لا تريد فإن النكاح لا يصح، حتى وإن كانت بكرا، حتى وإن كان الذي زوجها أبوها، فإنه لا يحل لها أن يزوجها بمن لا ترضاه. وسواء عللت عدم الرضا بأن قالت لا أرضاه لأنه قبيح، لا أرضاه لأنه سيء الخلق، لا أرضاه لأنه قليل المال، لا أرضاه لأنه أمي، أو قالت لا أرضاه لأن نفسي لم تطب به، نفسي لا تطب به، لا أريد أن أتزوج بهذا الرجل، فإنه لا يجوز إجباره. وإن بعض الناس يجبر ابنته على أن تتزوج بابن عمها، وشر من ذلك من يجبرها على أن تتزوج بهذا الرجل لأن هذا الرجل يريد أن يزوج أباها أو أخاها أخته أو بنته، فيكون ذلك شغارا، إذن من أهم الشروط في النكاح رضا من؟ الزوج فقط، الزوج والزوجة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم يعني الثيب التي تزوج من قبل حتى تستأمر. والفرق بين الاستئذان والاستئمار أن الاستئمار تشاور وتراود ويدور الحديث والنقاش، لأن الثيب قد زال عنها الحياء. أما الاستئذان فإنه يقال لها: إن فلان خطبك، فهل تريدين أن تتزوجي به؟ بدون مشاورة، استئذان فقط. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب في الإذن أيضا، فقالوا: يا رسول الله، البكر تستأذن، كيف إذنها؟ كيف إذنها؟ قال: إذنها أن تصمت. ما معنى تصمت الأخ؟ قم أجب قائما. هنا تصمت إيش معناها؟ تسكت، لا يتكلم. بارك الله فيك، أحسن، يعني تسكت لا تتكلم. فلو قال لها أبوها مثلا: أترغبين أن تنكحي فلانا؟ فسكت. أو قال فلان وخطبك؟ فسكت. فهذا إذن، ولا يحتاج أن تقول نعم، لأنها بكر تستحي. فإن قالت لا، لا أريد، أو قال، فإنه لا يزوجها ولا يحل له أن يجبرها على ذلك حتى ولو كان أباها، لأنه ثابت في صحيح مسلم قال: البكر يستأمرها أبوها، أو قال: يستأذنها أبوها. فنص على البكر ونص على الأب. وأما من ذهب من أهل العلم إلى أن البكر يجوز لأبيها أن يجبرها، كما زوج أبو بكر عائشة نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يستأذنها، فإن ذلك مذهب ضعيف، هذا مذهب ضعيف. لأن نقول: من مثل عائشة؟ ومن مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يعقل أن عائشة ترفض الرضا بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أجيب: لا يعقل. لكن امرأة في وقتنا الآن يعقل وبكل سهولة أن ترفض النكاح من شخص معين. ونقول لهذا المستدل: إيت لنا بامرأة مثل عائشة ولن تأتي لنا برجل مثل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تعارض رأي الأب أو الولي الآخر ورأي المرأة، فعينت المرأة شخصا وعين الولي شخصا آخر، فبمن نأخذ؟ بتعيين من؟ بتعيين المرأة، لأنها هي صاحبة الشأن. فإذا أبى أن يزوجها قال: إما أن تتزوجي من عينته أنا، وإلا فلا نكاح. قلنا: اجلس، لا تزوجها. يزوجها من؟ الولي الآخر، الولي الذي بعده. فالأب مقدم على الأخ، على الأخ الشقيق. وإذا لم يوجد، وإذا أبى الأب أن يزوجها من هو كفؤ، يزوجها من؟ أخوها الشقيق. أخوها من أب يزوجها أو لا؟ إذا لم يوجد أخ شقيق، نعم، يزوجها الأخ لأب. إذا لم يوجد أخ لأب، يزوجها الأخ من الأم؟ لا، الأخ من الأم لا ولاية له. كل الذين يأتون من قبل الأم ليس لهم ولاية، الأخ من الأم لا ولاية له، أبو الأم لا ولاية له، الخال لا ولاية له، لو وجدنا امرأة ليس لها إلا خال وليس لها عصبة فإن خالها لا يزوجها، يزوجها القاضي الحاكم الشرعي، لأن جميع من يأتي من قبل الأم وحدها، انتبه، ليس له ولاة النكاح، لا يزوج. فيجب أن ننتبه لهذا، لأن بعض الناس يظن أن الأخ من الأم له ولاية في النكاح وليس كذلك. أقول إذا أبى الولي الأقرب أن يزوج المرأة من كان كفءاً انتقلت الولاية إلى من؟ ها؟ إلى الولي الآخر الذي يليه. فإن أبى وقال إذا كان أبوها لم يزوجها أنا ما لي دخل، من مزوج؟ نقول الثاني اللي بعد. إذا أبى كل القرابة يزوج القاضي، يزوج القاضي. ومن المعلوم أن النساء قد تستحي فلا ترفع الأمر إلى القاضي، لكننا نعظ هؤلاء الأولياء أن يتقوا الله عز وجل في من ولاهم الله عليه من النساء، وأن لا يمنعوهن حقهن في النكاح إذا خطبهن من هو كفء في دينه وخلقه. فإذا قال الأب أنا أكره هذا الخاطب، لا أريد أن أزوجه لأنه كان بيني وبينه خصومة في أرض سابقة، في أرض سابقة ما يمكن أزوجه، فهل هذه علة تمنع إنكاح المرأة لهذا الرجل؟ الجواب لا، ليست علة، لأن هذا أمر شخصي بينك وبين الرجل، أما المرأة فلا تمنعها حقها. وإني أقول لهؤلاء الذين يمنعون النساء من أن يتزوجن بمن يكرهون، أقول أرأيتم لو أن أحدا من الناس منعكم أن تتزوجوا أترضون؟ الجواب لا. فإذا كنتم لا ترضون أن يمنعكم أحد من النكاح، لماذا ترضون أن تمنعوا هؤلاء النساء؟ هذه واحدة من أهم شروط النكاح، الرضا. ثانيا لا بد أيضا لا بد من الولي، لا بد من الولي. الولي والولاية تنحصر في الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والولاء. فمن الذي يدخل في الأبوة؟ يدخل في الأبوة الآباء وإن علوا بمحض الذكور، يدخل في الأبوة الآباء وإن علوا بمحض الذكور. الأب ولي، أجل، أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي أبي الأب، طيب، أبو الأم ليس وليا. لماذا؟ لأنه ليس بمحض الذكور، بينه وبين المرأة أنثى. طيب، أبو الجدة لا، ليس لولي. طيب، الفروع تنحصر الولاية في الذكور فقط من الفروع، في الذكور بما وإن نزلوا بمحض الذكور، في الذكور وإن نزلوا بمحض الذكور. ابن الابن ولي، ابن الابن ابن ابن الابن ولي. طيب، ابن البنت ليش؟ لأنه ليس بمحض الذكور، حال بينه وبينها أنثى. إذا اجتمع أب وابن كامرأة مطلقة لها أب ولها ابن، من يزوجها؟ يزوجها الأب. في ولاية النكاح الأبوة مقدمة على البنوة، في الميراث البنوة مقدمة على الأبوة، أي في التعصيب. طيب، الأخوة يدخل فيها الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. ها؟ لا نعم، لأن الأخوة أو الأولياء منهم هم الذكور الذين لم يدلوا بأنثى، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ولي ولا لا؟ ابن الأخ لأب ولي، ابن ابن الأخ الشقيق، ابن 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 الأخ لأب ولي، ابن الأخت ليس بولي. ليش؟ لأنه ليس بمحض الذكور بينه وبين المرأة أنثى. طيب، كم هذه من جهة؟ الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة. العمومة أيضا الرابع، العمومة يدخل فيها الأعمام وإن نزلوا، وإن نزلوا الأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، عم لأم، عمك أخو أمي، أخو أبيك من أمه ليس بولي. ليش؟ لأنه أدلى بأنثى، أدلى بأنثى. طيب، اجتمع ابن ابن أخ شقيق وعم شقيق، أيهما يقدم؟ ها؟ ابن ابن أخ شقيق وعم شقيق، ما تقولون؟ ما تقولون؟ يقدم ابن ابن الأخ الشقيق. ليش؟ لأنه أسبق جهة في جهة الأخوة، ولهذا رتبنا الأولياء جهات أربع: أبوة ثم بنوة ثم أخوة ثم عمومة. الخامس الولاء، يعني لو كان إنسان أعتق أمه، أعتق أمه وليس لها ولي، فهو الذي يزوجها، يزوجها بأي طريق؟ بالأخوة، بالأبوة، بالبنوة، بالعمومة؟ لا، بإيش؟ بالولاء. فما هو الدليل على اشتراط الولي في النكاح؟ نقول الدليل في القرآن والسنة. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، أنكحوا الأيامى منكم، والآية ليست وانكحوا، أنكحوا يعني زوجوا الأيامى، والأيامى جمع أيم، وهي التي فقدت زوجها أو التي لا زوج لها مطلقا. وقال تعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلولا أن النكاح لا ينعقد إلا بولي لكان عضله وعدمه إيش؟ سواء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقال: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. طيب، إذا قدرنا أن الولي الأقرب غائب غيبة منقطعة، يشق علينا أن نصل إليه، يشق علينا أن نأخذ الموافقة منه بالهاتف أو بالفاكس، يشق، فمن يزوج؟ الأخ كامرأة أبوها مثلا في دول بعيدة لا نعلم مكانه، ولو علمنا مكانه لم يمكن أن تصل به، فيزوج أخوها اللي عنده، يزوج أخوها، لأنه متى تعذر الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى إيش؟ إلى الأبعد. وكذلك إذا امتنع الولي الأقرب من تزويجها بالكفر انتقلت إلى الولي الأبعد. طيب، من شروط النكاح الخلو من الموانع، هكذا قال بعض العلماء، الخلو من الموانع. فلو تزوج الإنسان امرأة لا يحل له أن يتزوجها فالنكاح باطل، النكاح باطل سواء علم أم لم يعلم. فلو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها، امرأة في عدتها مات عنها زوجها فتزوجها، فهل نكاحها صحيح أو لا؟ الأخ أي قائمة لا يصح. لماذا؟ استرع، أنا أجيب إن شاء الله. لو أن إنسان تزوج امرأة معتدة من وفاة، قلنا له نكاحك غير صحيح. قال غير صحيح ليه؟ زوجها مات ولا يمكن أن يرجع إليها، فالنكاح صحيح. يقول لا لا غير صحيح. الدليل قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا إيش عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب، صورة ثانية: تزوج امرأة في عدة وفاتها لكن لم يعلم، لم يعلم أن العدة لم تنقضي، ماذا نقول له؟ إيش النكاح؟ باطل ولا غير باطل؟ باطل. قال أنا ما علمت. نقول الحمد لله، لما كنت لم تعلم فليس عليك إثم، لكن النكاح باطل، يجب أن يفرق بينه وبين المرأة، ثم إذا انتهت العدة عقدنا له من جديد، لأنه لا بد من الخلو من الموانع. طيب، رجل ثالث أو مثال ثالث: تزوج امرأة ودخل بها وجاءت منه بأولاد، ثم شهدت امرأة ثقة أنها أرضعت الرجل والزوجة، أرضعت الرجل والزوجة، فهل النكاح صحيح؟ اجلس ولدي اجلس. فهل النكاح صحيح؟ ليش؟ لماذا كان باطلا؟ لأنها أخت من الرضاع. وقد قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله أخواتكم من الرضاع. إذن ماذا نصنع؟ نفرق بينه وبين الزوج وبين زوجته التي ظن أنها حلال له، نفرق بينهم. بالنسبة للأولاد الذين جاءوا قبل أن يعلم، هل هم للأم وحدها أو للأم والأب؟ نعم، للأم والأب. أما كونهم للأم فواضح، خرجوا من بطنها، وأما كونهم للأب فلأنهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أنه وطن حلال، يعتقد أنه وطن حلال، يقول أنا لو علمت ما تزوجها، فهو يجامعها على أنها إيه؟ على أنها زوجة وانوطح لها، فيكون الأولاد أولادا له كما لو كانوا من زوجة نكاحها صحيح. ويعبر العلماء عن هذه المسألة بأن الأولاد يلحقون الواطئ إذا كان وطئه بشبهة، حفاظا على النسب لئلا تضيع الأنساب ولا يعير الأولاد، فيكون الأولاد له. رجل تزوج امرأة حاضت بعد عدتها بعد طلاقها حاضت حيضتين ثم تزوجها، هل يصح النكاح؟ ليش؟ لأن العدة لا بد أن تكون لها ثلاثة، أن تكون ثلاثة حيض. لكن يقول هذا الذي تزوجها: أنا تزوجتها بعد تمام ثلاثة أشهر والحيض في العادة يكون كل شهر، وهي تقول إنها لم تحض إلا مرتين، فماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول العدة ثلاثة أشهر للتي لم تحض، للصغيرة أو للمرأة الكبيرة الآيسة من الحيض، وأما التي تحيض فإن الله يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء، أي ثلاثة حيض. ومن المهم في النكاح تقليل المهور، تقليل المهور بقدر الإمكان. فإذا قدرنا أن هذا الرجل بذل 10,000 ريال فهل يجوز أن نزوجه أو لا يجوز؟ نعم يجوز، 10,000 ريال ما هي هينة. طيب، إنسان رضي وأن يزوج ابنته وهي أيضا رضيت أن يزوجها ب10 دراهم يجوز؟ 10 دراهم طيب، بدرهم واحد يجوز؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد لا يساوي درهم. طيب، فإن قال الرجل للخاطب: أنت رجل صاحب دين وخلق ومال، وأنا أريد أن أزوجك ابنتي مجانا بدون شيء، أنا لا يهمني المال، يهمني الرجل، أزوجها لك مجانا، قال: قبلت؟ يجوز أو لا؟ قال: هذه هدية، يقول أبو البنت والبنت موافقة أيضا، قال: هذه هدية، لأن هذا رجل غني فأديت إليه البنت، رجل غني وصاحب أخلاق ودين، لا يجوز؟ طيب، إنسان آخر خطب منه رجل فقير ليس عنده مال لكنه رجل صاحب دين وخلق، فقال: إني أزوجك مجانا تقربا إلى الله عز وجل، وصدق لأنك فقير، فقال: جزاك الله خيرا، قبلت، هل يصح النكاح؟ لا يصح النكاح. الدليل، الدليل قول الله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر المحرمات: أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم، لا بد الإنسان يطلب المرأة بالمال، فلا بد من المهر، هذا من القرآن، من السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، قال: ما أجد. لم يقل: إذن نعطيك إياه، بل قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: زوجتك بما معك من القرآن. والنكاح بالهبة لا يصح إلا لواحد، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها بعده خالصة لك من دون المؤمنين. إذن لا يمكن أن يتزوج أحد بالهبة. وإذا قدر أن إنسانا زوج وقال: زوجتك مجانا، فقال بعض العلماء إن النكاح غير صحيح، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال بعض أهل العلم إن النكاح صحيح ولكن يجب مهر المثل لهذه المرأة. كيف مهر المثل؟ يعني ينظر ما مهر أختها، أمها، بنت عمها وما أشبه ذلك، وتعطى مثل هذا المهر، لأنه لا بد في النكاح من العوض. إنما نحن نقول العوض لا بد منه، لكن ينبغي أن نقلل الصداق بقدر المستطاع. لكن مع الأسف أن بعض الأولياء هداهم الله جعلوا بناتهم سلعا في المزايدة. إذا خطب الخاطب قال: وش عندك؟ وش عندك؟ قال: عندي 10,000. قال: له حليلك فلان معطين 20,000 ومعين. خطب الثالث، الأول أعطى كم؟ الأول أعطى 20 والثاني 10. خطب الثالث قال: بعطيك 30,000. قال: زود شوي. طلب زيادة، كأنها إيش؟ كأنها سلعة يتزايد فيها الناس، وهذا والله حرام عليه. حتى إن البنت تقول: أنا أريد هذا الرجل ولو بأقل قليل. يقول: أبلى. وشر من ذلك أن بعض الناس يشترط لنفسه شيئا من المهر. يقول الأب: ما قال أنا زوجك، لكن أبي وايت للغنم. تعرفون الوايت؟ إيه؟ وش الوايت؟ برميل كبير يكون على السيارة يملأ ماء، فهو يقول: عندي غنم تحتاج إلى ماء، والمبعيد أضيف إلى المهر وايت للماء، وأريد أيضا حمالي حوض كبير أنقل به الشعير للغنم. وش بقي؟ بقي الأم. الأم إذا تطلب شيء تطلب شيئا، والأخ، وهكذا، حتى أنه في بعض الأحيان يبلغ المهر أكثر من 200,000. نسأل الله العافية. هذا الشاب من أين يحصل هذا المبلغ؟ أو يستدين ثم إذا حل الدين قلب عليه مرة ثانية. هذا منكر. وأقول لهؤلاء الذين يشترطون لأنفسهم: إنه لا يحل لكم شيء من ذلك، حرام عليكم. فإذا تحذلق الأب وتعين وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، قلنا له: إلى الآن لم يكن المهر مالا للزوجة، حتى الآن أنت اشترطت هذا قبل أن تملكه البنت، إذا ملكته البنت فخذ ما شئت إذا لم يضرها أو تحتج إليه. أما أن تشترط لنفسك وتجعلها كأنها سلع فهذا حرام. أتلوا هذه الآية: وآتوا النساء إيش؟ صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم منه شيئا، يعني بعد قبضه، فكلوها هنيئا مريئا. فأضاف المهور إلى النساء، مما يدل على أن المهر ملك للمرأة. طيب، إذن البحث الثاني من هذا اللقاء: المهر، وأنه ينبغي تخفيفه والسهولة فيه، لأن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. المبحث الثالث: ما يفعله الناس الآن في ليلة الزفاف؟ بعض الناس يقتصر على المشروب، يبعث مغنيات بأجرة أو بغير أجرة، يغنين بالغناء المباح، ويضربن بالدف من أجل إظهار الفرح والسرور، ولكن لا يتجاوز الحد، لأنه يقرأ قول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويقول جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقد بلغني أن بعض الناس يأتي بالمغنيات يعطيهن في تلك الليلة 10,000، 10,000، ماذا فعلنا حتى نعطيهن 10,000؟ وبلغني أن بعض المترفين التالفين يأتي بمغنيات من الخارج الليلة بكم؟ يمكن 60,000، 60,000، وهذا إسراف. وقد قال الله تعالى: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وإن من الأسف أن تبذل مثل هذه الأموال الطائلة في هذه المناسبات، وإخوان لنا في مشارق الأرض ومغاربها يقتلون ويشردون من ديارهم ويموتون جوعا، وكأن بيننا وبينهم عداوة، لن نشعر بأنهم إخواننا وأن آلامهم آلامنا وآمالهم آمالنا. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لو أصاب أصبعك ألم ما نمت بالليل، لأن الجسد واحد. وهكذا إخواننا لا ننساهم، لا يكون منا هذا البذخ وهذا السرف وهذا البطر، وإخواننا محتاجون إلى الأموال. وأنا لست أقول إننا نعطي إخواننا كل أموالنا، هذا زمن قد تولى إلا أن شاء الله، لكن على الأقل نخفف من النفقات التي لا داعي لها، ونرسل ما سننفقه في هذه المناسبات إلى إخواننا المتضررين. والحمد لله الآن هيئات الإغاثة قائمة وميسرة، ليس عليك أكثر من أن ترسل الدراهم إلى هذه الهيئات وتقوم باللازم هي. لكن نسأل الله العافية، الناس إذا ارتكبوا شيئا غفلوا عن أشياء. والمبحث الثالث أو الثاني الرابع، المبحث الرابع: تلاعب كثير من الناس اليوم في حل النكاح، في حله لا في عقده، في حله. تجد الرجل يغضب على زوجته بأدنى شيء، أدنى شيء يغضب عليها، ثم يبت الطلاق. لو دخل وفنجال الشاهي ما بعد تم لقام يزعل ويصرخ على المرأة ويقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولا يبالي صراحة. فإذا قال ذلك وهو من وحي الشيطان سقط في يده وندم، وجعل يتجول بين العلماء لعله يجد مخرجا، فيقال: لا, لا, لا مخرج لك، لأنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا، لكنك لم تتق الله. أولا الطلاق، الأصل فيه الكراهة، الأصل في الطلاق الكراهة. ثانياً إذا أراد الزوج الطلاق فلا يطلقها وهي حائض، لأن المرأة إذا كانت حائضاً فإن النفس قد تعافها ولا تتعلق بها، ويكون في تلك الحال غير راغب فيها، فمنع من طلاقها حتى تطهر لعله يراجع نفسه. ثانيا لا يطلقها في طهر جامعها فيه، لا، لماذا؟ لأن ربما تكون حملت، فإذا طلقها في طهر جامعها فيه ثم بان حملها ربما تكون هذه الطلقة الأخيرة فيندم ويفوته الولد، وربما يكون الولد في حضانة بعيدة عنه. فلهذا لا يجوز أن يطلق الإنسان زوجته في طهر جامعها فيه. متى يطلقها إذن؟ يطلقها في حالين: الحال الأولى أن تكون حاملا، فإذا طلق زوجته وهي حامل وقع الطلاق، خلافا لما يظنه بعض العوام أن الحامل لا طلاق لها، هذا غلط، لأن الله قال في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إلى أن قال: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فطلاق الحامل واقع، ربما تكون هذه آخر طلقة، ولكن ما يهم، لأنه عرف الولد، عرف أنه حامل، فله أن يطلقها ولو كان قد جامعها قبل ساعة. الحالة الثانية التي يباح بها الطلاق أن يطلقها إيش؟ في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، لكن يستثنى من ذلك من لم يدخل بها، فله أن يطلقها ولو كانت حائضا. نقول: أو في طهر جامعها فيه. ليش ما نقول؟ يعني قلنا لم يدخل بها، فلو طلق امرأته وهي حائض ولكنه لم يدخل بها فالطلاق واقع وليس عليها عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولهذا لو أن الإنسان طلق امرأته التي لم يدخل بها، طلقها في الساعة 12 ظهرا، وخطبها إنسان في الساعة 1 وتزوجها، ما حكم النكاح؟ صحيح؟ توهم طلق زوجها الأول. نعم، نقول صحيح، لأنه لا عدة لها، والمحرم النكاح بالعدة، وهذه غير معتدة الآن. واضح يا جماعة؟ إذن فيجوز أن يعقد عليها ولو بعد 5 دقائق أو أقل من طلاق الأول. يعني لو فرض أن الكاتب يكتب طلاق الأول ثم يعقد الثاني في نفس اللحظة، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فإنه ليس عليها عدة، وحينئذ تحل للأزواج. وهذه مسائل يجب على الإنسان أن يعتني بها ويعرفها، وأن لا يخرج من النكاح إلا بحسب الحدود الشرعية، لأن الله تعالى لما ذكر الطلاق قال: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أظن بعد الأذان نجعلها أسئلة حتى يكون نستوعب وقت أكثر، فنبدأ الآن بالأسئلة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا.
الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الوالد، تفطرت الأكباد بما حصل لإخواننا في البوسنة مما ذكرت، ويزداد الألم ونحن نسمع ما ذكرت أيضا من هذه المخالفات في الزواجات، فكيف تكون هذه الحالة؟ أليس من الواجب أن يعلن أهل الإسلام خصوصا أهل هذه الجزيرة أن يعلنوا حالة التخفيف من هذه الكماليات والإسراف ويقتصروا على الحاجات ويصرف الزائد لإخواننا هناك؟ ألم يمتنع عمر رضي الله عنه عن اللحم في عام المجاعة فهل من مسمع وهل من مناد؟ نفع الله بك.
الذي أرى كما قال الأخ أنه في مقابل هذه المحنة العظيمة التي يكاد يذوب القلب منها من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان، أن نقتصر على الحاجيات وأن نجعل ما فضل من هذه الموائد وهذه المهور وغيرها لإخواننا هناك، وإننا إن شاء الله تعالى واثقون من الفرج، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما أصاب إخواننا تكفيرا لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم. وهذا وإن كان والله يهمنا جدا، أيضا يهمنا أكثر وأكثر أن تكون بلاد إسلامية ينادى فيها بالأذان ويدرس فيها كلام الرحمن، ينادى فيها بعد ذلك بالصلبان والنواقيس وقراءة الكتب المنسوخة المحرفة المبدلة، وإخوانهم من النصارى في الشرق والغرب يطبلون وراء هذا ويفرحون به ويريدون أن يقضوا على الأمة الإسلامية ولا سيما هناك في عقر دارها. ولكننا نقول نسأل الله القوي العزيز أن يبدل قوتهم ضعفا وعزتهم ذلا، وأن يقر عيوننا بخذلانهم وانتصار إخواننا.
فضيلة الوالد، ما هي السنة للزوج والزوجة في ليلة الزواج؟ أرجو ذكر الدعاء والعمل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لنهدي هذا الشريط على الزوجين، نفع الله بك.
مما ينبغي العناية به ليلة الدخول على المرأة أن يدخل الإنسان إليها بحال انخفاض خفض الجناح لها وإناسها، لأنها في تلك الساعة سيكون عندها هيبة ورهبة وخوف، ويأخذ بناصيتها ويدعو بالدعاء المعروف: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يقول ذلك جهرا إلا أن يخاف أن تتروع المرأة وأن تقول: ما هذا؟ وهل فيه شر؟ فإذا خاف ذلك يكفي أن يضع يده على ناصيتها ويدعو بهذا الدعاء سرا. ثانيا، عند إتيان الإنسان أهله يقول ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فهذا من أسباب صلاح الأولاد، وهو سبب بسيط: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كذلك مما ينبغي فهمه ومعرفته أنه إذا حصل الجماع وإن لم يحصل إنزال وجب الغسل على الطرفين، خلافا لما يظنه بعض الناس أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، فإن هذا ظن خطأ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وعلى هذا فيجب الغسل بأحد أمرين، إما بالإنزال وإما بالجماع. فالإنزال إذا حصل سواء بتقبيل أو ضم أو نظر لشهوة أو محادثة أو بأي سبب وجب فيه الغسل. والجماع إذا حصل وإن لم ينزل يجب الغسل. وكم من أناس سألونا قالوا إنهم كانوا لا يغتسلون إذا جامعوا بدون غسل، وقد مضى أشهر على هذه الحال. وسبب ذلك أن المتزوج لا يسأل ما الذي ينبغي في حال الزواج ولا ما الذي يجب عليه، وأن كثيرا من الناس أيضا لا يبثون مثل هذه المعلومات في أوساط الشباب. كذلك مما يجب التفطن له أن بعض الأزواج هداهم الله لا يصلون صلاة الفجر، إما أن لا يصلوها إلا إذا ارتفعت الشمس وقاموا من النوم، أو يصلونها لكن في آخر الوقت وليس مع الجماعة. وهل هذا من شكر نعمة الله؟ أجيب لا، من شكر نعمة الله أن تقوم بطاعته. يقول بعض الناس أنا إذا خرجت أصلي الفجر مع الجماعة قالوا الشكوى إلى الله، هذا الرجل ما رغب في زوجته، لو رغب ما صلى الفجر. وش هذه القاعدة؟ قاعدة فاسدة. بل إذا صلى الفجر هذا دليل على رغبته فيها، وأنه شكر نعمة الله عز وجل على ما أعطاه من هذه المرأة الصالحة. فالواجب أن يصلي الزوج صلاة الفجر مع الجماعة ثم يرجع ويبقى إلى الظهر، ما في مانع. أما أن يدع صلاة الجماعة بدون عذر شرعي، قال بعض الناس إن بعض العلماء قال يعذر بترك الجماعة من ينتظر زف المرأة إليه. بترك الجماعة قلنا أولا هل أقوال العلماء حجة يحتج بها أو يحتج لها؟ الثاني يحتج لها. ثانيا الذين قالوا هذا من العلماء إنما يتحدثون عن أمر كانوا عليه، وهو أن الرجل هو الذي يستقبل الزوجة وليست الزوجة التي تستقبل الرجل، فيقال للرجل اجلس في مكانك في بيتك ونحن نزف إليك المرأة. طبعا ينتظر يعذر بترك الجماعة، لأنه لو ذهبوا صلى الجماعة وين قلبه؟ قلبه ينتظر الزوجة في البيت، فهو معذور. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضر الطعام، وكان ابن عمر يسمع الإمام يقرأ وهو يتعشى لا يقوم من الصلاة حتى يكمل. إذا كان هذا فالذي ينتظر زف الزوجة إليه أشد شغلا، والعذر واضح. أما هنا يعني أما عصرنا الآن فمن الذي يزف؟ نعم الزوج. عندنا ما نعدى كان بلاد أخرى ما نزل. الزوج هو الذي يأتي إلى الزوجة في مكانه والأمر بيده، فلا يعذر بترك الجماعة.
يقول فضيلة الشيخ رأيت في هذا اليوم أن بعض إخوان الطلاب تحلقوا حول الحلقة قبل أن يأتوا براتبة المغرب، فهل من توجيه لغير المسافرين خصوصا وأنهم قدوة؟
نعم، الذين تحلقوا قبل أن يصلوا سنة المغرب غالبهم مسافرون جاءوا إلى هذه البلدة مدة الإجازة فقط، والمسافر ليس من السنة أن يصلي راتبة المغرب. والذين تقدموا وهم غير مسافرين لعلهم قالوا إننا إذا قربنا من المعلم أو من الشيخ صار أحضر لقلوبنا، وطلب العلم أفضل من الراتبة. يعني لو تعارض أن يصلي الإنسان الراتبة أو يطلب العلم قلنا طلب العلم أفضل، لكننا لا نوافقهم على هذا. وإن تعللوا بهذه العلة فهي علة عليلة، فنقول صلوا الراتبة، ونحن الآن في هذا الوقت القريب من المعلم أو الشيخ والبعيد على حد سواء، مكبر الصوت موجود ويمكن أن تسمعه وأنت في أقصى المسجد كما يسمعه من كان عند ركبة المعلم. ولعل التفريط مني أي أنا، حيث لم أنبه بمكبر الصوت أنه أن اللقاء سيكون بعد سنة المغرب، لأني نبهت على ذلك بقولي بدون واسطة المكبر، ولعل بعض الإخوة لم يسمع.
يقول فضيلة الشيخ: هل صلاة ركعتين في ليلة الزواج أمام المرأة سواء أمام المرأة سواء من الرجل أو المرأة سنة؟
هذه فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، حيث صلى حين دخل على أهله أو دخلوا عليه صلى ركعتين، لكنني لا أعلم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
من المعلوم يا فضيلة الشيخ أن النساء ضعيفات عقل، فإذا اختارت المرأة رجلا غير صالح وكان الرجل الذي اختاره الوالد رجل صالح، فهل يؤخذ برأيها أم تجبر على من أراد والدها؟
أما جبرها على من أراد والدها فإنه لا يجوز حتى وإن كان صالح، وأما تزويجها بمن لا يرضى دينه ولا خلقه فلا يجوز أيضا، ولوليها أن يمنعه وأن يقول لا أزوجك من هذا الرجل الذي تريدينه إذا كان غير كفء في دينه ولا خلقه. فإن قال قائل: لو أصرت المرأة البنت على أن لا تتزوج إلا هذا الرجل، نقول نتركه لا نزوجه، وليس علينا مثلها شيء. نعم، لو أن الإنسان خاف مفسده وهو أن يحصل بينها وبين هذا الخاطب فتنة تنافي العفة، وليس في الرجل شيء يقدح في الدين، قالت ما هنالك مثل أنه سيء الخلق وهي صابر تصبر على سوء خلقه، فربما يقول في هذه الحال تزوج. نعم.
فضيلة الشيخ سلمك الله، عندنا يقول: في القبيلة الأب يأخذ المهر كاملا وهو ما يقارب 130,000 ريال، ولا يعطي البنت منه شيئا اللهم إلا الذهب، ويأخذ الباقي. السؤال: إذا علم هذا الرجل بأن هذا المهر ليس حلالا له، فماذا يعمل الآن وقد مضى على الزواج سنوات كثيرة؟
أقول: جزاه الله خيرا على هذا السؤال، والرجوع إلى الحق أحق، والتوبة بعد الذنب تجبه ولا تدع له أثرا، وربما كان الإنسان بعد التوبة من الذنب خيرا منه قبل فعل الذنب. فنقول لهذا الأخ: نسأل الله أن يعينه على رد ما كان حراما عليه. والطريق إلى ذلك سهل، أن يقول لابنته الآن: يا بني لك علي ما أخذت من المهر، فهل تسمحين به؟ إن قالت نعم برئت ذمته. والغالب أنها ستقول نعم، لا سيما إذا كان أبوها فقيرا، وإن قالت لا فهو حق. لكننا نشير على البنت أنه إذا حصل مثل هذه الحال أن تسمح عن أبيه وأن تبرئه، لا سيما إذا كان فقيرا وهي ليست في حاجة إلى ذلك، بل إذا كان فقيرا ولو كانت في حاجة فإنها لا تلزمه بأن يسلم لها المهر وهو لا يستطيع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: من الأمور التي نحب أن تنبه إليها أو عليها البطاقات التي يدعى بها الناس للزواج، حيث يصل بعض أسعارها إلى 5 ريالات.
كم؟
إلى 5 ريالات البطاقة، وترمى، فهل من تحذير منها خصوصا مع وجود البديل النافع الباقي، والبديل أو البديل الذي لا إسراف فيه؟ وأعرض عليكم وفقكم الله من ذلك كتابة الدعوة على ظهر رسالة علمية فيها بعض المخالفات الشرعية أو الآداب الإسلامية لينشر الله بها الخير. ثانيا: شريط إسلامي يهدي الله به وينفع يكتب على غلافه تلك الدعوة. ثالثا: استعمال أوراق مصورة مكتوبة بالكمبيوتر لا تكلف شيئا يذكر، فهل من دعوة للحد من هذا الإسراف؟
والله أنا أؤيد الدعوة لها لترك هذا السرف، وأرى أن بذل المال الكثير بمجرد دعوة قد يجيب الداء المدعو وقد لا يجيب، ومالها كما قال الأخ السائل إلى رميها في الأسواق. فأقول إن هذا من التبذير الواضح الذي نهى الله عنه، فقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأما اقتراحه بأن تكون الدعوة في بطاقة وفي ظهرها كلمات مأثورة موجهة نافعة، فهذا طيب وليت هذا يفعل، لكن تكون الأوراق عادية. والاقتراح الثاني أيضا أن يكون بصحبة البطاقة أشرطة مفيدة، فهذا أيضا طيب، وقد وقع هذا في العام الماضي وما قبله، رأينا كثيرا من الدعوات التي تعطى الناس يكون فيها أشرطة، وهذا خير، ونعين عليه أيضا بقدر ما نستطيع. فلو أن الناس فعلوا ذلك لكانت هذه دعوة إلى الوليمة ودعوة إلى الشريعة، فتجمع بين الحسنيين. نعم.
جرت
العادة. أما الثالث وهو أن تكون أوراق مصورة فهذا أيضا طيب، لا يكلف كثيرا وينفع. نعم.
جرت العادة هنا أن تعطى الأم شيئا من المال أو الذهب دون اشتراط على الخاطب، ولكنه حسب العرف، فهل يجوز للأم أخذ ذلك؟
جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان قبل عقد النكاح فهو للبنت وليس لأحد حق فيه، لا الأم ولا الأب، وما كان بعد عقد النكاح فإنه لا حرج أن يكرم الرجل على ابنته أو أخته وكذلك المرأة، فيقال إن أهدي إليهم بعد عقد النكاح فلا بأس، وأما قبل العقد فيكون للبنت. نعم.
يقول: انتشر عندنا أن الزوج إذا مات يتزوج الزوجة بعده أخوه كأنه ورثها، فلا يستأذن من الزوجة، ويعللون ذلك بألا يفقد أولاده من يقوم برعايته، فهل في هذا صلة في الدين؟
نعم. أما تزويجها كرها فهو حرام ولا يصح العقد، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وأما إذا كان برضا الطرفين فإنه حسن، لأن كون أولاد الرجل تحت رعاية أخيه خير من كونهم تحت رعاية رجل أجنبي، فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. إن أكرهت المرأة فلا، وأما إذا كان بالاختيار والرضا فهذا حسن طيب،
يقول فضيلة الشيخ: أسأل الله أن يجمعنا وإياك في دار كرامته.
آمين.
أرجو إجابة على هذا السؤال: ما معنى المبيت الواجب للزوجة؟ ما معنى المبيت الواجب للزوجة؟ هل بالفراش أم بالغرفة أم بالمنزل؟
هذا يختلف باختلاف العادات، لأن الله تعالى قال: وعاشروهن بالمعروف. لكن قول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، يدل على أن من تمام العشرة أن يكون الرجل مع زوجته في فراش واحد. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا بأس أحيانا أن ينام على سرير وحده أو في فراش واحد وحده، وإلا فالأصل أن يكون الرجل مع زوجته في فراش واحد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أعرض لكم بعض المخالفات في الزواج. أولا، ظهر عند النساء لبس المفتوح من الثياب يصل،
ولا عند النساء؟
لا، عند النساء ظهر في اللباس عند النساء لبس المفتوح إلى الفخذين، بل أحيانا إلى الظهر. ثانيا، حضور الزواج الذي فيه طقاقات يغنين بأغاني المطربين. ثالثا، لبس العروسة ليلة الزواج تلبس ثوبا بقيمة 5000 ريال أو 4000 ريال لا تلبسه في العمر إلا مرة.
نبدأ من الأول. لبس النساء للباس المفتوح يعني أن المرأة تكون كاسية عارية، والمرأة الكاسية العارية قال النبي صلى الله عليه وسلم محدثا عنها: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. فهي صفة من صفات نساء أهل النار والعياذ بالله. والمرأة مأمورة بالحشمة في الثياب، ولهذا نقول الأفضل أن يكون الثوب الأعلى الذي فوق السراويل قميصا، يعني لا تنفرد إحدى الرجلين عن الأخرى حتى تبتعد عن كونها عارية كاسية. وأما الثاني وهو
حضور الطقاقات التي يغنين بأغاني.
نعم، حضور الطقاقات التي يغنين بأغاني المطربين هذا غلط. الأغاني المشروعة أو المباحة هي الأغاني التي ليست هابطة، أغاني منشطة تدل على الفرح والسرور، مثل ما جاء في الحديث: أتيناكم فحيانا وحياكم، أو كلمات النحو. وأما الثالث وهي لبس المرأة المتزوجة ثوبا تقدر قيمته 5000 لا تلبسه إلا تلك الليلة، فهذا من الإسراف، وهذا إلى التحريم أقرب منه إلى الإباحة. فنسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير.
يقول فضيلة الوالد الشيخ:
انتهينا من النكاح.
هذا موضوع بعيد عن النكاح. يقول فضيلة الشيخ: المجاهر بالفسق والمعصية ومن يحذر من شره ويخاف من خطره لا غيبة له، سبق أن قررتم ذلك لنا وقد
قررتم ذلك لنا. نعم.
يقول: وقد حذرتم حفظكم الله من السفر إلى بلاد الكفر في خطبة يوم الجمعة، ولكن أبواق الشر التي تدخل في كل بيت تدعو إلى مخالفة شرع الله ومخالفة كل داعية للخير، وهذا إعلان أضعه بين يديك، مفاده أن دارا كما سموها تسمى بدار الإيمان، تنظم رحلات سياحة للجنسين إلى أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وشرطهم أن يكون عمر المسافر يصل إلى 18 سنة من رجال الأعمال وطلبة وطالبات الجامعات ومن سبق أن زاروا هذه الدول. أترك الأمر لك يا والدي، فنحن بالله ثم بك، كف عنا شرها، كف الله عنك النار يوم القيامة.
أقول إن هؤلاء وأمثالهم يدخلون في قول الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ولا شك أنهم آثمون، وأن ما اكتسبوه من الأعمال حرام سحت، لأنه مبين على الباطل. ولا شك أن كل انحراف خلقي أو فكري أو عقدي أو سلوكي ينتج من هذه الرحلات لا شك أن عليهم نصيب منه، لأنهم دعوا إليه وساعدوا فيه، فيحملون أوزارا مع أوزارهم. والواجب علينا، ونحن أمة مسلمة والحمد لله، أمة عفيفة، أمة ذو أخلاق، الواجب علينا أن نحذر من هؤلاء. وإننا لنأسف أن يوجد مثل هذا الإعلان تحت سمع وبصر المسؤولين عن الإعلانات التي يجب أن تكبت وألا تعلن. ولكن نسأل الله تعالى أن يهدي ولاة أمورنا للقضاء على مثل هذه الأمور التي تفسد العقيدة والأخلاق. ولا شك أن الأمة إذا فقدت عقيدتها وأخلاقها فإنها على دمارها، وسوف يكون بأسها بينها، لأن من الناس من هو على طول الخط في مفارقة هؤلاء ومنابذتهم، وسوف تتكون الأحزاب في الأمة إذا سمح لأمثال هؤلاء السفهاء أن يعلنوا مثل هذا الإعلان السيء الشر. ولعلنا نستعين الله تعالى بإيصال الأمر إلى المسؤولين حتى يمنعوا مثل هذا الشر الذي يعتبر أشد فتكا من السرطان في البدن. ثم يقول بالإعلان: الطلبة والطالبات. أيد هؤلاء من طالباتنا أن يذهبن إلى أوروبا وغيرها باسم أنهن طالبات؟ فنسأل الله تعالى أن يجازي هؤلاء بعدله. أمنوا على هذا الدعاء، نسأل الله تعالى أن يجازي هؤلاء بعدله، وأن يكبتهم، وأن يرزقهم الخسارة في أموالهم حتى يرجعوا إلى الله عز وجل ويتوبوا إلى الله من هذا الإعلان السيء. ونسأل الله تعالى أن يسلط عليهم ولاة الأمور بالعدل حتى يصدوهم عن هذه الفتنة التي يريدون أن يفتتن الناس بها. نعم.
هذا
الإعلان ثاني بعد.
يقول هذا عن التأمين: يا فضيلة الشيخ، أرجو إذا كان حلالا أن تنصحنا به أو تحذرنا منه. يقول: الإعلان: كن مطمئنا أثناء قيادتك أي سيارة خاصة، تغطية نغطيه حتى 3 ملايين ريال مقابل ريال واحد في اليوم، لأنك معرض لحادث سيارة في أي وقت، ولأن الظروف قد تضطرك لاستخدام سيارة قد تكون ملكك أم لا. قامت التعاونية للتأمين بتطوير وثيقة تأمين الرخصة الخاصة لحمايتك من هذا الخطر. إنها وثيقة تأمين على رخصة القيادة وليس على السيارة التي تقودها. نغطي مسؤوليتك تجاه الغير عن أي إصابة أو خسارة في ممتلكاتهم حتى مبلغ 3 ملايين ريال، وحتى تكون الوثيقة في متناول الجميع جعلنا قيمة الاشتراك فيها ميسرة، فهي لا تكلف سوى ريالاً واحداً في اليوم، أي 365 ريالاً في السنة. لقاء ذلك بإمكانك أن تقود أي سيارة خصوصية وأنت مطمئن ومرتاح البال.
تأمين ما فهمت التأمين على البطاقة وعلى السيارة؟
كل يوم يأخذ منك ريال، ولو حصل حادث يقول مستعدين نغطي لك تكاليف إلى 3 ملايين لا قدر الله لو دعست حادث ودمت.
لكن لماذا عدلوا أن تأمين على السيارة إلى البطاقة إلا ليموهوا الناس؟ أقول إن هذا التأمين وأمثال حرام، ولا شك إنسان يعرف مصادر الشريعة ومواردها إلا أنه من الميسر. الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر والأنصاب والأزلام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وجه كونه ميسرا أنك إذا دفعت كل يوم ريالا، كم تدفع السنة؟ كما قال هو 365، بناء على أن السنة ميلادية. أما السنة القمرية الهلالية فهي أقل من ذلك، ستدفع في السنة 350 ريال. ثم قد تحصل أو قد يحصل لك حادث يستوعب 100,000، فتكون الشركة إيش؟ خاصة وأنت رابح. وربما يمضي العام لا يحصل عليك حادث فتكون أنت الخاسر. ولهذا أقول الله نسأل الله أن يعافينا من البلاء. كثر الربا في المسلمين إما صراح وإما بحيلة، فهل يريد منا هؤلاء أن يكثر فينا الميسر أيضا والقمار والمغالبات؟ نسأل الله تعالى أن يكفينا شر أشرارنا. أقول إن هذا التأمين وأمثاله حرام، والقاعدة: كل عقد يحتمل الغنم والغرم بين العاقدين فإنه من الميسر. نقول: كل عاقد إما غانم وإما غانم بمقتضى العقد لا بمقتضى الأسعار لو اختلفت، ولا من المعلوم أن إذا اشتريت سلعة ب100 ريال ثم جلبتها بالسوق ولم أبيعها إلا ب80 فهذا غرم، لكن ليس بسبب العقد. ولهذا لبس بعض الناس قال: كل شيء معرض للغنم والغرم، فيقال إن الغنم والغرم في الميسر بمقتضى إيش؟ العقد. أما الغنم والغرم بمقتضى السوق والأسعار فهذا ليس فهذا خارج عن العقد. نعم. بسم الله إخوان أهل البحرين، عندكم مسألة اليوم؟ تفضل. نعم. أما الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فهذا يعني الجماع. لكن الصحابة رضي الله عنهم أو أكثرهم قالوا إن الرجل إذا خلى بالمرأة فإن العدة ثابتة، تثبت العدة، لأن خلوه بها يعطيه التمكن من الجماع. وهذا هو المشهور من المذاهب الثلاثة، وإن كان بعض العلماء قال إذا لم يكن جماع فإنه لا عدة، لكن الأحوط أن تثبت العدة بالخلوة. نعم. لا، إذا طلقها بعد أن خلا بها فلها المهر كاملا كما أن عليها العدة.
نعم. شيخنا تبقى على الأخوات في حفلات الضيافة، يعني تهجن الفرصة يقومون بتوزيع الأشرطة والطيبات وكذلك يعني بعض المواعظ، فهل هذا يعني مشروع؟
هذا ليس مشروعا في حد ذاته، أن يكون اجتماع الناس للزواج محل لتوزيع الأشرطة والكتيبات، لكنه محمود لغيره، لأنه ربما لا يحصل اجتماع النساء مثل هذا الاجتماع، فتفريق الأشرطة والكتيبات عليهن هذا حسب، ومن وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. والله المواعظ أنا لا أحددها في مثل هذا الحال، لأن من الناس من يكون لم يجتمع بإخوانه وأصدقائه إلا بمثل هذه المناسبة، فيحبون أن يتكلموا في شؤونهم الخاصة، ولأن هذا اللقاء لقاء فرح وأنس، ولهذا أباح الشارع فيه الغناء والدف. نعم، لو طلب من الإنسان وعين وقال يا فلان نريد منك موعظة، فهنا نقول لا تتخلى، عظ الناس ولكن لا تطول عليهم، أو رأى هو نفسه منكرا فإنه يجب عليه أن يقوم ويعظ الناس ويحذرهم من هذا المنكر، أو وجه إليه سؤال عن مسألة من المسائل فتكلم فيها واستطرد، فهذا لا بأس، يعني لا يعد سنة، وإنما حصل لعارض وسبب. نعم، لعارض وسبب اقتضاه. نعم. إيه نعم. هو ليس بعورة، صوت المرأة المجرد ليس بعورة، لكن أنت تعرف أنه إذا ارتفعت أصواتهن بهذه المناسبة، ولا سيما إن كانت أصواتا جميلة لذيذة على السمع والناس في نشوة العرس، فإن هذا يخشى فيه من الفتنة العظيمة، فكون الأصوات لا تخرج من بينهن أحسن. أما ما يفعله بعض الناس اليوم، يتخذ مكبرات الصوت على شرفات المبنى فيؤذي الناس بسماع الأصوات ويقلقهم، ولا سيما إذا كان متأخرا، فإن أذية المسلمين حرام لا تجوز. نعم. الرقص مكروه، وكنت بالأول يعني أتساهل فيه، لكن سئلت عدة أسئلة عن حوادث تقع في حال رقص المرأة، فرأيت أن أمنع منه، لأن بعض الفتيات تكون رشيقة وجميلة وخفيفة ورقصها يفتن، فتفتتن النساء بذلك، حتى أنه بلغني أن بعض النساء إذا حصل مثل هذا تقوم تقبل المرأة التي ترقص وربما تضمها إلى صدرها ويحصل بهذا فتنة، فلهذا كنت أخيرا أقول إنه ممنوع. نعم. انتهت الأسئلة. أعطني السؤال الأخير هذا لا بأس. ما دام القاضي زوجها واعتقد أن هذا النكاح صحيح وهي اعتقد أنه صحيح فليبقى على ما كان عليه، لكن لو عيد العقد على الوجه الشرعي لكان أحسن، يعني على وجه المشهور عند العلماء، لأن بعض أهل العلم يقول إن هذا النكاح الذي عقده القاضي صحيح حتى وإن لم تكن المسألة بهذه الصورة، فلو أعيد العقد لكان أحسن وأحوط، وإذا لم يعد العقد وكان حين ذاك تعتقد أن ما فعله القاضي صحيح بقي النكاح على صحته. ولكني أكرر أن يعاد العقد أحسن وأحوط. نعم، بارك الله فيك، إلى غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بمتابعة من الوالد الشيخ محمد حفظه الله، سيقيم مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة دورة علمية لبعض طلبة العلم في فترة سفر الشيخ حماه الله، نضع جدول دروس الدورة بين أيديكم
الآن. يوزع
كما يسر مركز الدعوة أيضا أن يوزع فتوى لوالدنا وشيخنا الشيخ محمد عن الزواجات وبعض المخالفات الشرعية فيها.
الآن يوزع، شوف الإخوان وزعوا.
أيضا يسرنا أن نعلن لندوة بعنوان اغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في جامع الضليعة، وإعلانها على الباب. ثالثا يسرنا أيضا أن نعلن عن محاضرة بعنوان حفظ الألسن يلقيها الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الجعيثن يوم السبت 24 سفر إن شاء الله تعالى في جامع الضليعة إن شاء الله تعالى. جزى الله عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه وعاننا على حمل هذه التنبيهات إلى الآخرين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.